صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا غريب، يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هلما معي نجري هنالك دمعا من القلب مجراها ونندب مسلمة. رسول ابن خير المرسلين وسيد به شيد الرحمن للدين أرسمه. كمي يري الأعداء سطوة حيدر بيوم به ليث العرينة أحجمه. كأن المنايا في يده زمامها كما أن في كفيه بحر الندى طمع. فما كنت أدري فما كنت أدري كيف سلم مسلم، ولكن قضى الرحمن أمرا فسلم فجيء به قصرا لقصر إمارة. وجيء به قصرا لقصر إمارة ولم يك فيه غير مسلم. مسلما فشلت يدا بكر بن حمران فشلت يدا بكر بن حمران أنه أطاح عماد الدين مذ جسمه رمى. يحق لفهر أن تقيم لمسلم ببيض الضبا والسمهريات مأتم بني هاشم قد غادر الدهر منكم عزيز حسين مسلما قد أسلم وين اللي يحشم وين اللي يحشم هاشم وعدنان يخبرهم بمسلم غدرة العدوان يا طارش لا تسج واسمع شريدا خاك اخذ مني رسالة وارشد بمسراك اريدك من تصل طيبة تصيح هناك وانا حسين وين ابن الدحل بيبان هسه تشوف هاشم كلها تفزع ليك يا هل تنخش علامك يا خطب داهيك أمن لو جنت خايف يا هل تنخش علامك يا خطب داهيك لا تخبرهم يا طارش الليل في حسين هذاك الوقت هل دمعك على الخدين قلهم حاطت الكوفة علي صوبين وتمناكم حضور بخطة الميدان يا هاشم رادتي هالساعة نطوي البيد نصل قصر الإمارة المسلم الصنديد بل كل لحق علي ولو ذاك بعيد وما ظنت نشوف إلا على التربان زائر أكناف الحمى ابدأ بمسلم وعج بعلي كهف كل دخيل فإن علي المرتضى باب أحمد وباب علي مسلم بن عقيل ترتبط حياة الشهيد الأول بثورة الحسين البطل المجاهد مسلم بن عقيل ارتباطا وثيقا بتاريخ الكوفة ونحن في الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام هذه الليلة المخصصة لهذا الغريب لسفير الحسين للمبعوث الشخصي الذي اختاره سيد الشهداء سلام الله عليه ليكون ممثلا ونائبا عنه الى المجتمع العراقي لابد لنا هذه الليلة من دراسة تاريخية واستعراض لتاريخ مدينة الكوفة وتسليط الأضواء على بدء تأسيسها وتنصيرها ثم الإشارة إلى المقومات السكانية وعناصر التكوين الاجتماعي لهذا البلد، وهنالك ملاحظات ومؤشرات أخرى ستمر علينا خلال الحديث إن شاء الله. أولا، الكوفة لغة مشتقة من التكوف، والتكوف يعني التجمع، لأن سعد ابن أبي وقاص هو الذي مصر هذه المدينة والذي أسسها، أسسها سنة 17 للهجرة الموافق 638 للميلاد، يعني بالعقد الثاني في منتصف العقد الثاني للهجرة النبوية الشريفة تأسست مدينة الكوفة، وتأسست مبدئيا هذه المدينة كثكنة عسكرية حامية عسكرية. الهدف من تأسيسها هدف عسكري. الكوفة دائما بمختلف الحقب او مختلف الادوار كانت تضم 100,000 مقاتل، هذول مدججين تحت السلاح متهيئين مستعدين لخوض اي معركة من المعارك بمجرد تلقي الاشارة من القيادة السياسية العليا في الدولة الاسلامية. اول شيء يؤسس، يعني اول صرح عمراني يؤسس على ارض الكوفة هو المسجد الجامع الشهير المعروف بجامع الكوفة، اللي هو فقهيا احد الاماكن الاربعة التي يتخير الانسان في صلاته فيها بين القصر والتمام. هذه المناطق التي تعتبر وطنا معنويا لكل انسان مسلم، هذه المناطق التي اممها الاسلام اجرى عليها التأميم، جعلها اممية، جعلها عالمية، جعلها منطقة حرة، رفع الحواجز. المسلم الاوروبي والمسلم الاسترالي والمسلم الامريكي والمسلم الهندي والمسلم العربي على حد سواء في هذه الاماكن المقدسة، وهي مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحرم الحسين. المسافر الذي يقطع مسافة شرعية والذي يتوجب عليه ان يقصر من صلاته في هذه الاماكن يتخير لأنه مسافر، يصلي قصر لأنه مسافر، ويصلي تمام لأنه في وطنه المعنوي. هذا مسجد الكوفة. كانت الحركة العلمية والحركة الثقافية على أوجها في قمة نشاطها، وخصوصا في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه، اللي كان يقول الحسن ابن علي الوشا: لقد أدركت في هذا الجامع 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. لأن الإمام الصادق هو مفجر الثورة الثقافية، الثورة العلمية، هو الذي طرح الإسلام النقي، الإسلام الأصيل، طرحه في ميادين الحياة، لأنه عاش تلك الفترة الذهبية التي سقطت بها الدولة الأموية وتأسست الدولة العباسية، فبين السقوط والتأسيس سنحت الفرصة للإمام الصادق سلام الله عليه أن يؤسس جامعة أهل البيت التي انتمت إليها أجيال من أكابر وجهابذة العلماء والفقهاء الفطاحل الذين انتسبوا لمدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه. وطبيعي في طليعة هؤلاء العلماء الأماجد قادة المذاهب الإسلامية، رؤساء المذاهب الإسلامية اللي في طليعتهم أبو حنيفة الذي يقول لولا السنتان لهلك النعمان، ويقصد بالسنتين اللتين انتمى بهما لمؤسسة الإمام الصادق سلام الله عليه في تلقي العلوم. ومالك بن أنس الذي يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر ابن محمد الصادق. وقد تنوعت العلوم والمعارف والثقافات والفنون في هذه الجامعة، لم تقتصر على الفقه الإسلامي فحسب، إنما طرحت علم الفلك وعلم الطب وعلم الكيمياء، حتى أن جابر بن حيان الكوفي أشهر كيمياوي في العالم العربي كان تلميذا عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. موضع شاهد أن هذا المسجد كان مؤسسة علمية وفيه نشاط وحركة ثقافية هامة جدا، وهذه هي رسالة المسجد. يعني المسجد لا يقتصر على العبادة الروتينية التقليدية الجامدة المحنطة الميتة، لا، مسجد يفترض فيه وعي، فيه ثقافة، فيه محبة، فيه تسامح، نشر هذه الروح. المساجد يفترض أن تنشر روح التعايش السلمي بين أفراد المجتمع والمحبة والتسامح، هذا من أولى مهمات المساجد والمراكز الدينية بمختلف أشكالها. وبعد تأسيس جامع الكوفة بنيت دار سعد، سعد ابن أبي وقاص. هذه الدار بنيت خلف جامع الكوفة ملاصقة إلى جامع الكوفة، ولا زالت آثارها باقية إلى اليوم. جنابك إذا تتوفق لزيارة مسجد الكوفة روح إلى خلف مسجد الكوفة تجد الآثار لدار سعد. صممت الخارطة، خارطة هذه الدار، على أن يجعل بيت المال في دار سعد، بيت مال المسلمين. وتعرضت هذه الدار لهجوم من قبل اللصوص والسراق، سطوا على بيت المال، سرقوه، مما اضطرهم إلى تغيير الخارطة بشكل محكم حفاظا على بيت مال المسلمين. يقول المخططون الجغرافيون المتخصصون في شؤون التخطيط والتمصير وتأسيس المدن، ومنهم المؤرخ الفرنسي بروكلمان وماسينيون، يقولون أن البصرة تأسست أو بنيت بالآجر
قبل الكوفة، كوفة بيوتها كانت من القصب، خيام بعضها خيام وبعضها من القصب، بينما البصرة لا، البصرة بنيت من الآجر. لماذا؟ لأن البصرة ميناء، البصرة ميناء لتحميل وتنزيل البضائع التجارية، بينما الكوفة منطقة عسكرية كما ألمحت في مطلع الحديث. والمنطقة العسكرية لا يسمح للجند المقاتل أن يبني له بيتا لأنه سينشد إلى بيته وسكنه، هذا عسكري ينصب له خيمة، شو كد ما تصير معركة يقلع هاي الخيمة يروح يلتحق بالمعسكر. بقية الكوفة 5 سنوات هي من القصب والخيام، حتى شب فيها حريق فطلبوا رخصة البناء من الدولة من المسؤولين، فأجازوهم ووافقوا لهم على أن لا يتطاولوا في البناء، بنيت الكوفة وانطلقت الشوارع. العبارة التاريخية سموها المناهج، مناهج يعني الشوارع، يعني جعلوا مسجد الكوفة في مركز البلدة وتفرعت المناهج من هذا المركز. المناهج او الشوارع هي التي تفصل بين سكن القبائل العربية التي كانت تقطن الكوفة، بني تميم، قبيلة ثقيف، قبيلة مذحج، القبائل العربية الاخرى التي كانت تسكن في الكوفة. المنطلق هو المسجد الجامع، وتفرعت وتخططت الشوارع من هذا المركز. لما جاء زياد ابن أبيه إلى الكوفة بنى قصر الإمارة، هذا قصر الإمارة اللي صعده المسلم بن عقيل إلى أعلى السطح على هذا القصر بالذات، وضربوا عنقه وألقوا في جسده بالطريق وسحبوه بالحبال، هو وهاني ابن عروة المذحجي. إذا قصر الإمارة بناه زياد ابن أبيه وهدمه عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، هدمه تشاؤما منه. عبد الملك بن مروان لما انتصر في معركة على غريمه مصعب ابن الزبير، وجاءوا برأس مصعب نصبوه بين يديه بقصر الإمارة، قام واحد من المجلس قال لا أصلحك الله، لقد رأيت عجبا في هذا القصر. قال بلى ويحك، ماذا رأيت؟ قال رأيت رأس الحسين بين يدي عبيد الله بن زياد في هذا المكان بالذات. قال ثم ماذا؟ قال من بعد ذلك رأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار ابن أبي عبيد الثقفي. قال بلى ويحك، ثم ماذا رأيت؟ قال من بعد ذلك رأيت رأس المختار بين يدي مصعب ابن الزبير بقصر الإمارة. قال ثم ماذا رأيت؟ قال وأنا الآن أرى رأس مصعب بين يديك، وأعيذك بالله أن يكون رأسك هو الخامس. هي طبيعة الحياة، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. فتشاءم حينئذ عبد الملك وأمر بهدم قصر الإمارة. هذا القصر هو الذي أعد، أو لعله بيت سعد مثلا هو الذي جهز لاستقبال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما نقل عاصمة الدولة الإسلامية من الحجاز إلى العراق. أمير المؤمنين من أوائل الإجراءات التي اتخذها عندما تسلم مقاليد الحكم، اتخذ عدة إجراءات وعدة قرارات. القرار الأول الذي نفذه أمير المؤمنين عزل الولاة. تعرف الدولة الإسلامية دولة مترامية الأطراف. صحيح أن المركز مثلا الكوفة، لكن أمير المؤمنين كان يحكم 50 دولة حسب التقسيم المعاصر، تمتد من روسيا الاتحادية وتنتهي بليبيا. هاي المنطقة كلها كانت خاضعة لنفوذ الإمام أمير المؤمنين، يعني كان حاكما على الحجاز وحاكما على اليمن وحاكما على العراق وحاكما على الشام وحاكما على البحرين. 50 دولة حسب التقسيم المعاصر كانت خاضعة لنفوذ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن هذه المناطق أو هذه الدول تحتاج إلى ممثلين، تحتاج إلى سفراء، تحتاج إلى ولاة. الولاة اللي كان يوزعهم أمير المؤمنين سلام الله عليه هو يختارهم بدقة، بينما الولاة الذين سبقوه اتخذ أمير المؤمنين قرار العزل لهؤلاء الولاة. هذا إجراء. إجراء الثاني ما هو؟ الإجراء الثاني الذي اتخذه أمير المؤمنين قرر نقل العاصمة والمركز، مركز الحكم الإسلامي، من الحجاز إلى العراق إلى الكوفة. طبعا هذا إلى أسباب، أن أمير المؤمنين لم يجد مناخا منفتحا يتفاعل مع آرائه العملاقة إلا في هذا البلد. ومعروف تاريخيا وتحليليا أن الحجاز بلد الحديث والعراق بلد الرأي، هذا علميا معروف. الحجاز يقتصر على الحديث، يعني يتجمد على الحديث. الحديث او النص الديني، النص الديني يقتضي ان العقليات الفاحصة هي التي تنتزع من النص الديني ما ينسجم ويتلائم مع احتياجات الانسان وحركة الانسان بالحياة. النص الديني مو صخرة، والنص الديني مو حديدة جامدة، النص الديني بيه مرونة وبشمول. المرونة والشمول بالنص الديني يحتاج إلى فقيه هو الذي ينتزع المعاني وينتزع ما ينسجم ويتلائم مع متطلبات حياة الإنسان بحركة الحياة. أمير المؤمنين سلام الله عليه إذن بهذا اللحاظ وبأسباب أخرى أيضا اتخذ قرار نقل العاصمة، عاصمة الدولة، من الحجاز الى الكوفة. لكن ايش قد خلقوا له مشاكل، يعني هو طبعا بتربيته وهو واضع اسس التربية واصول التربية، هو المربي الثاني بعد رسول الله، وحاول ان يضبط سلوك المجتمع، وحاول ان يربي المجتمع على المشاركة بالرأي، يعني على الديمقراطية حسب مصطلحاتنا المعاصرة. لكن هاي الديمقراطية خلقت لها مشاكل كثيرة، يعني اكو عناصر مشاغبة بالمجتمع ما ينفع وياها اسلوب ديمقراطي، اكو عناصر شغب واضطرابات وفتن بداخل المجتمع. غالبا هذه العناصر يعني لا تنسجم الا مع سياسة نحن بنو امية، من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا، سياسة البطش والحديد والنار. حاول امير المؤمنين اشراكهم حتى بصياغة القرار السياسي، لكنهم تمردوا. تمرد شلون تمرد؟ وخصوصا الخوارج، الخوارج كانوا يعيشون بالكوفة، الخوارج دول المتطرفين المتشددين، ولعل الخوارج يشكلون اول منظمة ارهابية في الاسلام. لا ادري ان كان هذا التعبير صحيح ام لا، الاسلام ما بيرهاب، لكن هؤلاء يتسترون بالاسلام، يتخذون من الاسلام ستارا دينيا لتغطية وتمرير معارب سياسية. وإلا هؤلاء الخوارج يعني المعروف أن الإسلام هو دين التسامح والمحبة، الأديان السماوية كلها دين أديان تسامح ومحبة، الفكر لا يفرض بالعنف ولا يفرض بالدم ولا يفرض بالإكراه ولا يفرض بالقمع، العقيدة التي تفرض عن طريق العنف والإكراه والدم هي عقيدة فاشلة، عقيدة منهزمة، عقيدة مندحرة. العقيدة يقتنع الإنسان بالفكرة فيعتنقها إذا اقتنع، أما تفرض فكر معين على إنسان هذا مستحيل يكتب له النجاح. ومبادئ القرآن صريحة لا إكراه في الدين. موضع الشاهد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما دخل إلى الكوفة بعد انتقاله إليها جهز له قصر الإمارة. رفض أمير المؤمنين أن ينزل بهذا القصر، قال لهم إنه قصر الخبال جنبونيه. وين نزل امير المؤمنين؟ وين سكن امير المؤمنين بالكوفة؟ اكو واحد بالكوفة اسمه جعدة ابن هبيرة المخزومي. جعدة ابن هبيرة المخزومي ام فاخته بنت ابي طالب، اخت علي بن ابي طالب، يعني علي بن ابي طالب يصير خاله لهذا جعدة، وجعدة ابن اخت الامام. هذا جعدة من اهل الكوفة، هو هذا كان يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، استعارها امبراطور الدولة الإسلامية عملاق رسالة الإسلام علي بن أبي طالب، أخذ هذه القطعة الأرض المتواضعة بالاستعارة من ابن أخته وسيجها بالبواري والحصر، وكان إذا قام ضرب السقف برأسه وهو يدير الدولة الإسلامية. قطعة أرض لا زالت آثارها موجودة، بيت الإمام علي اسمها خلف جامع الكوفة، موجودة إلى اليوم. بالوقت اللي كان غير الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه من الشخصيات الإسلامية الأخرى كانت تتقلب بقصر الخضراء. ذلك القصر اللي بعض المؤرخين يقول تكاليف بناء قصر الخضراء حمل 40 بعير موقرة ذهب وفضة، هذا اللي يوقف احد الادباء يقول له اين القصور ابا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، اين الدهاء نحرت عزته على اعتاب سحر على اعتاب دنيا سحرها لا ينفد، اثرت فانيها على الحق الذي قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها وتكاد لولا خوف ربك تعبد. نتائج الإخلاص، نتائج صدق النية، نتائج الارتباط الوثيق بالله، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. مسألة مو مسألة مظاهر ولا مسألة قصور ولا مسألة امبراطوريات ابدا، الله عز وجل بيده الرفعة وبيده الضعة، هذا تاريخ ليس لنا ان نزور، ليس لنا ان نتجنى على احد. التاريخ عبارة عن كاميرا تلتقط الحقائق، تاريخ لافت عريضة. قد يأتي التاريخ قلق، قد يأتي التاريخ مشوش، قد يأتي التاريخ مضطرب، لكن بالنتيجة مختبرات التاريخ، الأخصائيون بالتاريخ هم الذين يفرزون الغث من السمين، هم الذين يقيمون الشخصيات، هذا ماذا يستحق وهذا ماذا يستحق.
قبة المرتضى علي تعالى شأنها عن مماثل وعديل، فعلى قبة السماء إذا ما فضلوها أقول بالتفضيل، هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل، ما كان لله ينمو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من بعد هذه اللمحات وهذه الجولة الموجزة في تمصير وتأسيس مدينة الكوفة، ننتقل إلى مسألة حساسة وخطيرة جدا، وهي مسألة الإشاعة، الإشاعة التاريخية التي تتعرض لها الكوفة بظلامة تاريخية راسخة. واحنا اعتدنا غالبا على التعامل مع الأحداث التاريخية بشكل تقليدي، اجى في يوم من الأيام واحد خلالك كلمة بالتاريخ، خلال شغلة بالتاريخ، وجدت الأجيال بنت على تلك الكلمة وعلى ذلك الخبر دون تمحيص ودون تحليل ودون توصل إلى نتائج واقعية حقيقية. ما الذي يقترن الشيء الرديف لاسم الكوفة؟ الغدر والخيانة والتذبذب، هذا الشيء المعروف، بينما هذه إشاعة تاريخية. الكوفة لابد لنا من الفرز لسكانها، مكوناتها أو عناصرها السكانية، تركيبتها السكانية. كن باحثون متخصصون يتصدون لتقسيم المجتمع الكوفي من الناحية التاريخية حتى نثبت بطلان هذه الإشاعة التي تقول أن الحسين قتل بسيف جده وخانته شيعته. نقول لا، الشيعة مو خونة، مو هم الذين خانوا وغدروا بمسلم بن عقيل أو تخاذلوا عن الحسين أبدا، بالعكس تماما. هؤلاء المخططون والباحثون والدارسون يقولون أن المجتمع الكوفي نسبة 60% من عناصر التكوين الاجتماعي لمدينة الكوفة هذا شعب لا علاقة له بالتربة، لا علاقة له بالمواطنة، يعني قوميات متعددة. إذن يجيبوهم أيام الفتوحات، يجيبوهم من بعد الغزو، من بعد انتصار المعارك، يعني من الفرس، من الروم، من النبط، قوميات مختلفة كانت تأتي إلى الكوفة، ما عندهم انتماء للوطن، ما عندهم اتصال بتربة الوطن. هاي نسبة تشكل 60%، يظل عندنا نسبة 40%. نسبة 40% الغالب من عندهم المناخ العقائدي ما كان يرتبط بعلي بن ابي طالب، ما العلاقة بعلي بن ابي طالب،
ممكن تطلع لك نسبة 10%. خلاصة، هذول ينتسبون لمدرسة أمير المؤمنين، يأخذون بأفكار أمير المؤمنين، لكن ذولا وينهم؟ ذولا مشردين، ذولا استمروهم بالحيطان، ذولا علقوهم بالمشانق، هؤلاء غبوهم بالمقابر الجماعية، هؤلاء أبادوهم عبادة شاملة، ذولا سفروهم من البلد، أخرجوهم من البلد. زياد ابن أبيه من الإجراءات التي اتخذها هجر 50,000 عائلة من ألمع العوائل التي كانت تقطن بالكوفة، هجرها إلى خراسان. 50,000 وين هم الشيعة؟ حتى تقول أن الحسين خانته الشيعة أو قتلته الشيعة، ليش الإصرار على الشيعة؟ بالعكس، الآن تعال سوي إحصائية، سوي إحصائية للشخصيات التي التفت حول لواء أمير المؤمنين، تجد معظم هؤلاء من أهل الكوفة. يعني مالك الأشتر النخعي منين إجا؟ من البرازيل، ها؟ إجا من اليابان. مالك الأشتر النخعي رجل كوفي من أهل الكوفة. عمرو بن الحمق الخزاعي، لأي بلد ينتمي عمرو بن الحمق الخزاعي الشهيد البطل؟ هذا كوفي من أهل الكوفة، من خلص أصحاب أمير المؤمنين، حتى نال شرف الشهادة وسام الشهادة إلى آخر قطرة من دمه، قطع رأسه وجيء بالرأس ودحرج أمام زوجته وكانت سجينة. هذا رجل من أهل الكوفة. حجر بن عدي الكندي من أهل الكوفة. أي شخصيات كلها كوفية، حملت لواء أمير المؤمنين، انتسبت لمدرسة أمير المؤمنين. تعال سوي إحصائية أخرى لمجموعة الشهداء الذين استشهدوا في واقعة الطف تحت راية أبي عبد الله الحسين، معظمهم من أهل الكوفة. حبيب بن مظاهر الأسدي كوفي، علي بن مظاهر الأسدي، مسلم بن عوسج الأسدي، زهير بن القين البجلي قبيلة بجيلة، نافع بن هلال الجملي، عابس بن شبيب الشاكري، فلان فلان فلان، كلهم من أهل الكوفة اللي انقتلوا مع الحسين بتلك المجزرة بجريمة الدهر، معظمهم من أهل الكوفة. ليش هالإصرار بعدين؟ يا أخي تعرف احنا عندنا أكثر من رواية على الإمام الصادق سلام الله عليه تقول زحفت إليه، إليه يعني الحسين، زحفت إليه جيوش أهل الشام. الشام كان مركز الخلافة الأموية، عاصمة الدولة الأموية، وكانت تمد المعركة، الساحات والبيداء كانت مليئة بالمقاتلين، كانت تزحف زحفا من بلاد الشام إلى العراق. هاي اللي يصورها أحد الشعراء، شعراء الطف، يقول بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصل، ملء القفار على ابن فاطمة جند وملء صدورهم ذحل، جاءت وقائدها العمى وإلى حرب الحسين يقودها الجهل. إذن هذه هي التقسيمات التاريخية لعناصر المجتمع الكوفي. وكان سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه فجر ثورته بهذا المجتمع ليكون هذا المجتمع هو الملتقى لكل القوميات والديانات. تعرف اكو يهود بالكوفة، مجوس، نصارى، عقائد مختلفة وقوميات مختلفة. فأراد الحسين أن يفجر الثورة لتشق طريقها إلى الشعوب الأخرى، إلى الأمم والمجتمعات الأخرى. وبدأ الحسين يرسل السفراء والمبعوثين، ومن أشهر هؤلاء المبعوثين هو الشهيد الذي نحتفل بذكراه هذه الليلة، الشهيد الأول بثورة الحسين، مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، الذي زوده الحسين بوثيقة تاريخية هامة تشهد بعظمته وبطولته ومكانته. أما بعد، فإني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. يزود الحسين بهكذا منطق، بهكذا وثيقة. وأقبل مسلم بن عقيل إلى الكوفة وانهالت الجموع على بيعته، تدفقت الناس على بيعته. لكن لما دخل ابن زياد استطاع بطريق وبآخر أن يفرق تلك الجموع عن مسلم العقيل، بالتحايل تارة، بالإغراءات بالمناصب تارة أخرى، بالإغراءات بالأموال، استخدم وسائل مختلفة متنوعة، واستطاع أن يفرق تلك الجموع عن مسلم. وإذا بمسلم بعد البيعة يصبح وحيدا فريدا، بعد أن صلى وخرج من المسجد، مسجد الكوفة، لم يجد أحدا يدله على الطريق، راح يدور في شوارع الكوفة وأزقتها. ألجأته الظروف القاهرة أن يقف على باب دار امرأة يقال لها طوعة، وطلب منها الماء. جاءته بإناء فيه ماء، شرب مسلم، بقي جالسا على باب دارها. قالت: يا عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: قم وانصرف عفاك الله، إن الجلوس لا يصلح لك على باب داري، وإني لا أحله لك. لا أحله، يعني حرام عليك تقعد باب بيتي. مسلم الإنسان الملتزم المتقيد الورع المتحرج في دينه، وهاي المرة تقول له حرام عليك تقعد باب بيتي؟ قام واقفا على قدميه. قال: أمة الله، هل لك أن تجيريني سواد هذه الليلة لعلي مكافئك بعد اليوم؟ مكافئك، يعني يظهر هاي شخصية مو شخصية عادية، يعني يستطيع أن يكافئ. شنو نوعية المكافأة؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا مسلم ابن عقيل، لقد غرني هؤلاء القوم ونكثوا بيعة سيدي ومولاي الحسين. بالله عليك أنت مسلم؟ قال: بلى والله أنا مسلم. بالله عليك أنت مسلم؟ أعادتها ثلاثا. قال: بلى والله أنا مسلم. قالت: ادخل على الرحب والسعة، ادخل. فدتك طوعة وأبوها. دخل مسلم بن عقيل، استقبلته المرأة في بيتها، بات عندها تلك الليلة، ولكن العنصر الفاجر وهو ابنها بلال أرابه كثرة دخول أمه وخروجها إلى تلك الغرفة التي كان فيها مسلم. قال: أمه، إن أمرك لمريب، ما لي أراك تكثرين من الدخول والخروج إلى هذه الحجرة. قالت: ويحك، دع عنك ذلك، لا تسل عما لا يعنيك. ألح عليها، أخذت عليه العهود والمواثيق ألا يخبر أحد. قالت: إن ضيفنا هذه الليلة مسلم ابن عقيل، إياك أن تخبر بذلك أحد. قال: نعم ما صنعت يا أمه. ولكن الفاجر لما أصبح الصباح أسرع إلى ابن زياد أفشى ذلك السر، أخبره بخبر مسلم أنه في بيتهم. فورا ابن زياد جهز سرية تتألف من 500 مقاتل، مسلم بن عقيل فرد واحد، 500 مقاتل بقيادة محمد بن الأشعث جاءوا وطوقوا دار المرأة من أجل إلقاء القبض على مسلم. لما سمعت وقع حوافر الخيول أقبلت إلى مسلم أخبرته بذلك، قال إن القوم لا يطلبون غيري ولكن علي بدرعي وسيفي ولامة حربي. تقلد بسيفه بعد أن لبس الدرع وطوع إلى جانبه تشجعه، صحا صحت يا مسلم يا عظم ها خجلتي بك. إيه هذا سفير الحسين، هذا الشهيد الأول، خلي الجميع نشترك. تريد تشترك في تعبينا، تشترك في تشييعه. صاحت يا مسلم يا حضم ها خجلتي بك، اشبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك، لو يتركونك جنت فيت قلبي وخليك، وكان سلمت منك ادهم سلم على حسين. قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، وصيت كان بهالبلاد طبع ويتامى، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة، أجرج على الله والنبي سيد الكونين. اتجيكم يا طعام خدرات حيدر على كور، شني اراها في البلايات بنياق هالدور، تبكي على الناقة وراس حسين مشهور، تدخل على ابن زياد وياها النساوين. موقف آخر عندما أدخلوهم إلى الخريبة بالكوفة، التفتت زينب إلى جارية لها قالت لها قوم اجلسي على الباب لا تدعين كوفية تدخل علينا. جلست تلك الجارية بينما هي كذلك، وإذا بامرأة عجوز تتوكع على عصا، أرادت الدخول منعتها تلك الجارية، قالت ويحك أنا لست من الكوفيات الشامتات، أنا ممن أجار مسلم بن عقيل. دخلت الجارية أخبرت زينب، استقبلتها زينب تنادي ومسلمة ومظلومة. قالت لها طوعة بلغني أن طفلة المسلم معكم، طفلة صغيرة اسمها حميدة. صاح زينب يا حميدة، أقبلت حميدة أخذتها طوعة أجلستها بحجرها تمسح على رأسها. الطفلة تسألها عن أبيها، تقول يا طوعة يا طوعة يا عم احكي لحالة، احكي لي حالة من طاح منه التدنالة غسل وعن القاع شالة انا كنت ارتجي عمي بدالة يفي علي وعلى عيالة تجيبها يا عم هضيمتكم هضيمة عقب الحسين الجان خيمة
رسول حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء يا مجيب المضطر يا دافع البلاء يا قاضي الحاجات يا معافي المرضى يا الله شف عنا كل سوء ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة من أرادنا بسوء فارده ومن كادنا فكده اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار من على مرضانا بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.